الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب الصيام من كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ونحن في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء 17 من شهر شعبان عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: باب الرفث واللمس وهو صائم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. بإسنادكم عن المصنف عبد الرزاق رحمه الله تعالى: باب الرفث واللمس وهو صائم. عن معمل عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يجهل ولا يرفث، فإن امرؤ قاتله فليقل إني صائم. وعن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة قال: كان سعد بن مالك يفرك قبلها بيده وهو صائم.
يعني مشيت غلط، كان أحسن. نعم.
وقال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: قبض على قبلها مفضيا، قال: لا يفعل، فإن فعل فلا يبدل يوما مكان ذلك اليوم. قال: وأخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجس ويمس ما تحت الثوب؟ قال: لا. قلت: فما فوق الثوب؟ قال: ما أحب ذلك. وأخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كشف وفتش وجلس بين فخذيها ثم نزع فلم يأتي منه الماء الدافق؟ وقال: لم يبطل صومه، ولكن يبدل يوما مكان ذلك اليوم ولا يفطره. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فأراد أن يقضي حاجته دون فرجها ثم نزع ولم يأتي منه الدافق؟ وقال: لم يبطل صومه، ولكن يقضي يوما مكان ذلك اليوم ولا يفطر. وعن معمل عن الزهري قال: لا أعلمه إلا قال: إذا جاء الدافق بملاعبته فعليهما على المواقع. وعن معمل عن قتادة عن الحسن: في الرجل يقبل نهارا في رمضان أو يباشر أو يعالج فيمضي، قال: ليس عليه شيء وبئس ما صنع، فإن خرج منه الماء الدافق فهو بمنزلة الغشيان. وقال قتادة: إن خرج منه الدافق فليس عليه إلا أن يصوم يوما. وعن ابن جريج عن عطاء قال: إذا لاعب الرجل أهله وهو صائم حتى يأتي منه الدافق فعليه الزكاة. قال: قلت لعطاء: أرأيت ما حرك ذكر الصائم في شهر رمضان وخرج مع تحريكه مذي؟ قال: ليس عليه في ذلك شيء، وما لم يكن مباشرة أو شيء يقارب ذلك. عن ابن التيمية عن ليث عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان قال: من تأمل خلق امرأة وهو صائم بطل صومه. وعن ابن عيينة عن مالك بن مغول وغيره قال: قال عيسى بن مريم: النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى به لصاحبه فتنة. وعن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول: ليس لك أن تدمن النظر إلى المرأة وعليها ثيابها. وعن ابن جريج قال: حدثت عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الكذب والخنا فليس حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الصائم.
باقي أثر.
وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبلغك أنه يؤمر الإنسان إذا دعي إلى طعام أن يقول: إني صائم؟ قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تساب، وإن جهل عليك فقل: إني صائم.
هذه المسألة وهي مسألة الرفث، والمقصود به الرفث الجماع ومقدماته، لكن المقصود هنا في التبويب ما هو أخص من الجماع وهو المباشرة. لو باشر الرجل زوجته سواء بثوب أو بغير ثوب، وأنزل مذيا أو لم ينزل، أو أنزل منيا أو لم ينزل، ماذا عليه؟ أما المني فباتفاق الأئمة الأربعة صومه باطل، باتفاق الأئمة الأربعة صومه باطل، وعليه أن يمسك بقية يومه وأن يتوب وأن يقضي هذا اليوم، واختلفوا في الكفارة، واختلفوا في الكفارة كما ذكر ذلك ابن قدامة، وفصلته في كتابي المشار إليه سابقا. وأما إذا باشر ولم يمني ولم ينزل منيا ولا أولج لكن خرج منه المذي، ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال المذي يبطل الصوم، والصحيح من أقوالهم وهو قول جمهورهم أن المذي لا يبطل الصوم، لأن المذي شهوة خفيفة غير مؤثرة في قضاء الوطر كالقبلة وكالملامسة وكالمباشرة بدون العلاج، وهذا هو الأرجح بالنسبة لمن أمذى وهو يباشر. أما إذا باشر ولم ينزل منه المني الماء الدافق ولا المذي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صومه صحيح لكن أجره ناقص. هذا هو الذي دل عليه هذه الآثار من هؤلاء الأئمة والعلماء والفقهاء الأخيار. وهل يقول الإنسان إذا كان صائما يقول إني صائم؟ نعم، يقول إني صائم حتى يلجم نفسه من الغلط واللغط، ويلجم من حوله من الغلط عليه واللغط عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدا. أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت أهلي في رمضان. قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد يا رسول الله. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مكتل، قال اذهب فتصدق بهذا. قال على أفقر مني، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب به إلى أهلك. قال الزهري وإنما كان هذا رخصة للرجل خاصة، ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن بد من التكفير. وعن معمر عن عطاء الخراساني قال سمعت ابن المسيب يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فأهدي بدنه؟ قال ولا أجد. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه 15 صاعا فقال تصدق بهذا، فشكى إليه الحاجة فقال عليك وعلى أهلك، أو قال 20 صاعا. عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخراساني قال سمعت ابن المسيب يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال أصبت في شهر رمضان. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فأهدي. قال تريد الجزور؟ قال ما هو إلا هي. قال ولا أجده. قال فاجلس. قال فجلس، فجاء رجل بمكتل فيه 20 صاعا من تمر أو 15 صاعا فقال للأعرابي تصدق بهذا، فشكى إليه الحاجة فقال عليك على أهلك. وعن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المسيب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت امرأتي في رمضان، ثم ذكر نحو حديث معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. وعن أبي معشر المدني عن محمد بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم يوما مكانه حين أمره بالكفارة. وعن ابن جريج عن نافع بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تصدق وصم يوما مكانه. وعن معمر عن الحسن وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقبة ثم بدنة، ثم ذكر نحو حديث الزهري. وعن ابن جريج عن عطاء قال الذي يصيب أهله في رمضان يأكل ويشرب إن شاء. وعن معمر عن قتادة عن الحسن قال إن أصاب امرأته في رمضان ثم أكل وشرب فكفارة واحدة ككفارة الغشيان. وعن معمر عن أيوب عن رجل عن ابن المسيب في الذي يقع على أهله في رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال فتصدق بشيء؟ قال لا أعلمه إلا قال فاقض يوما مكانه. عن ابن جريج عن عطاء قال إذا التقى الختانان فقد بطل الصوم. وعن معمر عن الزهري في الذي يأكل في رمضان عامدا قال مثل المواقع. وعن معمر عن قتادة قال سألت ابن المسيب في رجل أكل في رمضان عامدا قال عليه صيام شهر قال قلت يومين قال صيام شهر قال فعددت أياما فقال صيام شهر. وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال يقضي يوما ويستغفر الله. وعن ابن عيينة عن شيخ من بجيلة قال سألت الشعبي عن رجل أفطر يوما في رمضان قال ما يقول في المغاليق قال ثم قال الشعبي يصوم يوما مكانه ويستغفر الله. وقاله أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وعن عثمان بن مطر عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن أبي معشر عن إبراهيم قال ما نعلم إلا أن يقضي يوما. وعن الثوري عمن سمع إبراهيم يقول مثل ذلك.
هذه المسألة مسألة الوقاع أو العلاج أو الجماع سواء كان فيه إنزال أو لم يكن فيه إنزال، فمن واقع أهله في نهار رمضان بعلاج أو جماع أنزل أو لم ينزل فعليه الكفارة المغلظة. وما يجب عليه هذه الأمور: أولا يستغفر الله ويتوب وينزع، ثانيا يمسك بقية يومه، ثالثا يقضي هذا اليوم ولا بد، رابعا عليه الكفارة المغلظة. والكفارة المغلظة في الروايات المحفوظة قال تصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، طبعا أول شيء قال اعتق رقبة، رقبة يعني عبد، قال لا أجد، قال فأطعم فصم شهرين متتابع، قال لا أستطيع إما لضعفه وإما لشبقه، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق هو المكتل الزنبيل الكبير، المكتل أو الزنبيل الكبير يصنع من خوص النخل، قال على أفقر مني، يعني تصدق على من؟ أنا أفقر واحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب به إلى أهلك. وقد اتفق الفقهاء أن من جامع أو أولج أنزل أو لم ينزل عليه الكفارة، لكن اختلفوا في لزوم الكفارة إذا لم يجد. فجمهور العلماء قالوا كما قال الزهري إن هذا كان في أول الأمر له خاصة، ثم ثبت حكم الإسلام، فمن جامع في نهاية رمضان لزمته الكفارة. طيب إذا لم يجد يبقى دينا عليه حتى يجد، هذا معنى كلام الزهري رحمه الله تعالى، يلزمه الكفارة حتى يجد، هذا معنى. طيب هل يجوز في الإطعام أطعم 60 مسكينا لكل مسكين منهم، يعني صاع نصف صاع من بر أو طعام؟ طيب هل يجزي لو ذبح ناقة أو جزورا ووزع لحمه وأكله الناس؟ الظاهر أنه يجزي، لأن اللحم طعام. فقال بعض الفقهاء لا يجزي إلا الأصناف الربوية 6. ولم يختلف الفقهاء رحمهم الله أنه يلزمه الكفارة إلا في صورة واحدة، وهي لو أنه لم يجد فهل تسقط عنه الكفارة أو لا. في رواية عن الإمام أحمد أن الكفارة تسقط عنه، لكن في غير هذه الصورة هم متفقون أنه يستغفر الله ويتوب إليه ويكمل بقية يومه ويقضي هذا اليوم ويكفر عن هذه الفعلة الشنيعة. وما جاء في بعض الروايات أنه يصوم شهرا فهذا ليس محفوظا، المحفوظ شهرين متتابعين. نعم،
أحسن الله عليكم. باب حرمة رمضان. عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا أفطر يوما من رمضان فصام 3000 يوم، وعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوم من رمضان من غير رخصة من الله لم يقضه صيام الدهر لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. وعن واصل عن الثوري عن واصل الأحدب عن مغيرة بن عبد الله اليشكري عن رجل قال قال ابن مسعود من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة من الله لقي الله به وإن صام الدهر كله وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
طبعا حرمة رمضان عظيمة أيها الإخوة، لأن هذا الشهر له حرمة، والصوم له حرمة، ونزول القرآن له حرمة، والقيام في لياليه له حرمة، والعباد مقبلون على الله له حرمة، وأبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة، فكيف يقوم إنسان عاقل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم يفطر يوما عامدا من غير سفر ولا مرض ولا علة؟ طبعا حديث من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة من الله لم يقضه صيام الدهر كله وإن صام، هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس معناه أن معناه ليس بصحيح، فإن النفل مهما كان لا يؤدي مكان الفرض، لا سيما إذا كان ترك الفرض عن عمد. النفل مهما كان لا يؤدي مكان الفرض، ولهذا ينبغي للذين ينامون عن صلاة الفجر قصداً ثم يصلون متى ما قاموا أن يعلموا أنهم على شفا جرف هار، على خطر عظيم. من الذي وضع لهم هذا الوقت؟ وأثر ابن مسعود أيضا فيه رجل مبهم، لذلك لم يصح في هذا الباب شيء لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، لكن الأمر خطير.
باب الحقنة في رمضان والرجل يصيب أهله. عن ابن جريج عن عطاء كره أن يستدخل الإنسان شيئا في رمضان بالنهار، فإن فعل فليبدل يوما ولا يفطر ذلك اليوم. وعن الثوري قال يفطر الذي يحتقن بالخمر ولا يضرب الحد. وعن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي. وعن ابن جريج عن عطاء قال إن أصاب إنسان أهله في قضاء رمضان أبدل ذلك اليوم وليس عليه كفارة. قلت فباشرها؟ قال ويبدل ذلك اليوم ولا يفطر. وعن ابن جريج قال سمعت عطاء أن يرخص لإنسان ظمئ في قضاء رمضان أن يفطر. قال ابن جريج وأمرت إنسانا فسأله أينزل قضاء رمضان بمنزلة التطوع؟ قال نعم.
هذه المسألة وهي الحقنة الشرجية، هل تفطر أو لا تفطر؟ كما تعلمون أن الإنسان إذا أدخل بالحقنة الشرجية فإن الجسم يتقبل ذلك، وربما تمتص الأمعاء ويستفيد منه البدن، يستفيد البدن من هذه الحقنة. فبناء على هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحقنة إذا كان في الشرج أو كان في الوريد فإنه يفطر، أما إذا لم يكن في الوريد ولا في الشرج كان في العضل فينظر إليه، نحتاج إلى تفصيل. إن كانت الإبرة من المغذيات فهي مفطرة حتى لو كان في العضل ولو لم يكن في الوريد، وإن كانت الإبرة من المسكنات بمعنى أن البدن لا يتغذى به، والأطباء يشهدون أنها تسكن الآلام فقط، فهذه لا تفطر، أو أنها تنظم الدورة الدموية في الجسم كالأنسولين مثلا، أو حبة الضغط الذي يوضع تحت اللسان، فهذه ليست مغذيات وإنما هي من باب العلاج الذي ليس بمغذٍ، فحينئذ لا تفطر هذه الأشياء. أما لو أن إنسان احتقن بالخمر فإنه يفطر، بل عند جمع من أهل العلم لو احتقن بأي شيء يفطر، حتى لو ما كان أكلا ولا شربا، كما لو أدخل ترابا إلى فمه يفطر. التراب ما هو من الأكل ولا من الشرب لكن يفطر، لأن الصائم ممنوع من إدخال شيء إلى جوفه. ومن هذا الباب لا يجوز للصائم أن يستعمل التنباك، فإن الجسم يتغذى به ولذلك يسكن صاحب التنباك، وهكذا صاحب القات، وهكذا صاحب الدخان ونحوه، سواء كانت إلكترونية أو واقعية أو أيا كان. ثم ذكر مسألة أخرى وهي السواك. السواك جائز باتفاق العلماء، لكن بشرط أن لا يكون السواك مخلوطا بشيء آخر من غير جنسه. يعني بمعنى لو كان السواك ممزوجا بطعم الليمون، فالليمون نوع من الطعم، أو ممزوجا بطعم النعناع أو أي طعم آخر، فهذا لا يجوز استخدامه. أما بالنسبة للمعاجين، المعجونات التي تطهر الفم، فهذه إذا لم يجد أثرها في الحلق ولم يدخل في الجوف فلا بأس بذلك، وإن كان لولا تركه للصائم خشية أن يدخل شيء منه إلى جوفه. أما السواك العادي فلا يكره، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث سواك النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة في كتاب الصوم. لأن الصائم لا بد وأن يمر بصلاة الفجر والظهر والعصر فيحتاج إلى السواك. ثم ذكر مسألة أخرى وهي: لو أن إنسانا صام القضاء ثم في القضاء أكل أو شرب أو جامع، فهل عليه شيء؟ نقول: إن أكل أو شرب أو جامع قصدا فهو يأثم، وعليه أن يتوب ويستغفر ويقضي هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة أخرى، لأنه لا صغير للمستصغر. ليس عليه كفارة أخرى لأنه لا صغير للمستصغر. وأيضا لو أنه ظمي ظمأ شديدا، فكان في رمضان أو في غير رمضان، وخشوا عليه التلف، فهل لهم أن يوجروه يدخل الطعام إلى أنفه أو فمه قصدا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم إذا تيقن الأطباء المختصون هلاكة أو من حوله هلاكة، كما لو أصيب بشيء دخل في فمه يلعب به فاحتاج إلى أن يعطى ماء أو تمرا حتى يخرج ولا يموت بضيق التنفس، فهذا يجوز وليس عليه الكفارة. لماذا ليس عليه الكفارة؟ لأنه أفطر عامدا لضرورة، والقاعدة أن الواجبات تجوز عند الضرورات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
أحسن الله عليكم.